السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه من والاه. أهلا بكم من جديد مع البث القرآني الأسبوعي والمجلس 27 من مجالس تدبر سورة آل عمران. انتظر ثواني حتى تجمع الناس ثم نبدأ إن شاء الله. الصوت تمام، يا ريت لو حد داخل يعرفنا كده اخبار الصوت ايه قبل ما نبدأ ان شاء الله. صوت تمام يا جماعة، طيب أنا هبدأ ولو في أي ملحوظة على الصوت يا ريت حد بس يكتب لي في التعليقات، مشكور. أبدأ إن شاء الله. الحمد لله وكفى وصلاة وسلاما على عباده الذين اصطفى، لا سيما عبده المصطفى صلى الله عليه وسلم وآله وصحبه وذريته مستكملين الشرف. ثم أما بعد، هنستكمل بإذن الله تبارك وتعالى مجالسنا في سورة آل عمران. وصلنا للمجلس 27 وانتهينا بفضل الله من الجزئين الرئيسين من السورة. الجزء الخاص في البداية بمناظرة نصارى نجران وشبهات أهل الكتاب و ما تحدثنا فيه طويلا، والجزء الثاني من السورة أو نقدر نقول التلت الأخير من السورة وهو خاص بغزوة أحد. خلصنا برضو آياتها بفضل الله عز وجل وتعرضنا فيها لتفاصيل التعليقات القرآنية على هذه الغزوة العظيمة وما تلاها من أحداث في حمراء الأسد، أو كما يسميها بعض أهل السير غزوة حمراء الأسد. النهاردة إن شاء الله تبارك وتعالى هنستكمل كلامنا اللي نقدر نقول انه خاتمة السورة. يعني المجلس ده مش هيكون المجلس الختامي، لكن الجزء الفاضل في السورة من اول الآية 181 اللي هنبدأ بها النهاردة، وهي قول الله عز وجل: قد سمع الله قول الذين قالوا ان الله فقير ونحن اغنياء سنكتب ما قالوا وقتلهم الانبياء بغير حق ونقول ذوقوا عذاب الحريق. ثم العنوان الذي عنوانا لهذا اللقاء به: ذلك بما قدمت أيديكم وأن الله ليس بظلام للعبيد. طيب نبدأ في الجزء ده اللي هو نقدر نقول انه عودة تاني للنقاش او الجدال او مناظرة او تفنيد شبهات اهل الكتاب، لكن بداية هذه الآية التي ذكرناها ليست تخاطب نفس النوعية من اهل الكتاب. احنا قلنا ان التلتين الاولانيين في الصورة لهم علاقة بحدث في السيرة وهو المناظرة التي وقعت بين النبي صلى الله عليه وسلم وبين النصارى، نصارى نجران. الجزء اللي جاي بقى لأ، الكلام اكتر على اهل الكتاب الاخرين اليهود الذين قالوا ان الله فقير ونحن اغنياء، ليس النصارى ولكن اليهود. هي كلمة تحمل وقاحة شديدة، ان الله فقير. هؤلاء كانت من أهم خصالهم، تكلمنا عنها طويلا في سلسلة تكلمنا عنها السنة الماضية لو تتذكروا، كانت سلسلة بني إسرائيل في القرآن اللي تحولت بعد كده بفضل الله لكتاب يحمل نفس الاسم. كتاب بنو إسرائيل في القرآن موجود في المكتبات من يمكن سنتين بفضل، أو من سنة بفضل الله عز وجل. هذه الخصلة تحدثنا عنها في هذا الكتاب وتحدثنا عنها في هذه السلسلة، وهي قضية سوء الأدب مع الله عز وجل. يعني هم جرائم أهل الكتاب كثيرة، الآيات اللي اتكلمنا فيها كانت جريمة البخل، جريمة الظن الخاطئ بأن إمساك المال خير، لكن هنا نقدر نقول درجة تانية من الجرائم، جرائم مع الله عز وجل، كلام عن ربنا سبحانه وتعالى يحمل الوقاحة والقسوة وسوء الأدب مع الله عز وجل. لقد سمع الله قول الذين قالوا إن الله فقير ونحن أغنياء. يعني مش بس إن الله فقير وإحنا أغنياء، يعني شوف المقابلة القذرة: إن الله فقير ونحن أغنياء سنكتب ما قالوا وقتلهم الأنبياء بغير حق ونقول ذوقوا عذاب الحريق. بتبدأ الآية لقد، اللام وقد من أقوى أدوات التوكيد. لقد سمع الله، عارفين في سورة المجادلة بدأ بداية شبيهة، قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها. هنا أكتر، هنا لقد مش قد، لقد. يعني حتى جزء 28 بيبدأ بسورة المجادلة اسمه جزء قد سمع، قد سمع، هنا لقد، لام التوكيد وقد من أقوى أساليب التوكيد، لقد. يعني هنا كأن الإشارة من البداية مش مجرد سماع، لا، سماع مؤكد، تسجيل، شهادة، تهديد مبطن، كأن الله يقول هذه الكلمة القادمة لم تمر، قد سمعها الله عز وجل، مسجلة، محفوظة، سيحاسبون عليها. إيه الكلمة الشنيعة دي؟ إن الله فقير ونحن أغنياء. هي الواحد وهو بيقولها لولا أنها قرآن، الطبيعي أن يعني دايما حتى بعض العلماء كانوا يستنكروا نقل أقوال الكافرين. يعني لما كنت بشرح في مسألة الإسرائيل، معلش يا جماعة يبدو أن البث انقطع، ياريت لو حد يبلغني أنه عاد، أنه هو أخبرني أنه حصل انقطاع في البث، حد يبلغني مشكورا أن البث قد عاد. مش عارف ليه النهاردة الناس ما بتعلقش في أي حاجة، أو بتعلق والتعليقات مش ظاهرة عندي. تمام، طيب، جزاكم الله خيرا أخي محمد. نكمل إن شاء الله، ولو في أي مشكلة في البث حد بس يكتب لي مشكورا. طيب، أنا مش عارف بقى كنت وقفت عند إيه، بس المهم نرجع لكلامنا، أن هناك من الكلمات حينما كنا ننقلها ونحن نستعرض جرائم بني إسرائيل مع الأنبياء، جرائم بني إسرائيل مع الناس، جرائم بني إسرائيل مع الله عز وجل، كنت بتلاقي كلمات الواحد بيبقى متحرك جدا أن يقولها. الحقيقة هذه الكلمة التي نقلها القرآن تبين هذا العنوان بشكل عام، إن الله فقير ونحن أغنياء، قالوا هذه الكلمة بهذا الشكل الجريء المبترئ الصريح. ابن عباس رضي الله تعالى عنهما بيروي يعني فيما ينقله ابن كثير وغيره أن سبب نزول هذه الآية لما نزل قول الله عز وجل من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا، اليهود ما سكتوش، وكان منهم واحد اسمه فنحاس ابن عزراء، فنحاس ابن عزراء، قال يا محمد افتقر ربك حتى يسأل عباده القرض. ده كلام ابن عباس، أن فنحاس هذا قال للنبي محمد ذلك صلى الله عليه وسلم، فزعموا بجهلهم وسوء فهمهم أن طلب القرض لا يقوم إلا من فقير. ما هو أنت دلوقتي لما بتستلف من واحد حاجة، أنت بتقول لي مثلا لواحد صاحبك معلش سلفني بس المبلغ ده كده، يبقى أنت محتاج المبلغ ده، المبلغ ده مش معك. فظنوا هذا، من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا، الله عز وجل لا يطلب شيئا لنفسه، الله غني عن العالمين، الله سبحانه وتعالى يريدك أن تقرض عباده، أن تنفق، ويستعمل لفظ القرض حتى تطمئن أنت كإنسان أن هذا المال يعود. ما هو القرض ده غير الهبة أو غير الصدقة، الصدقة والهبة، الصدقة أنت بتنتظر أجرها من الله عز وجل، فعشان كده استعمل الله عز وجل مع الصدقة لفظ القرض ليعلمك أن هذه لن تعود في الدنيا. يعني أنت الفقير مش هيرجع لك الفلوس اللي أنت بتديها له صدقة دي، لكن الله عز وجل سيعيدها لك، سيبارك لك، سيعطيك خلفا، اللهم أعطي منفقا خلفا وأعطي ممسكا تلفا. ابن الجوزي بيقول في زاد المسير سبب تاني للنزول، وأنه أن الله لما أمر بالزكاة والصدقة قال اليهود هذا القول، يطلب منا أموالنا فهو فقير ونحن أغنياء. ما هو اللي بيطلب اللي بيطلب المال واللي بيديه، اللي بيطلب المال محتاج واللي بيدي المال غني، يبقى احنا اللي أغنياء وربنا والعياذ بالله يقولون هذا. وده الحقيقة بيكشف عن فقر، هم مش أغنياء ولا حاجة، هم فقراء عقليا، أنا بسميه فقر عقلي، قاسوا الخالق بمقياس المخلوق، لم يفهموا أن طلب الله للقرض أو أمره لك للقرض بالقرض أو بالصدقة ابتلاء، اختبار للغني، تكريم، أنه بيتعامل مع ربنا، أنه هو بيقرض الله، أنه مش بيدي الفقير، بيدي ربنا سبحانه وتعالى، بيفتح لك باب للأجر والمثوبة. ولذلك هم لم يفهموا أن الله، هم مش فاهمين أن ربنا فاهم طالبه، أن ربنا بيطلب القرض لحاجة، بل يجعلك أنت أهلا لأن تقرض فيرد عليك القرض أضعافا مضاعفة. بيفتح باب التجارة مع الله، باب معاملات مالية مع الله عز وجل. وده الحقيقة لو جيت تعمق أكتر في تدبر الآية دي، لأنها آية مهمة على فكرة، خصوصا أنها بتبدأ جزء تاني من السورة أو خاتمة السورة في الكلام برضو عن هذا النوع من أهل الكتاب، إنه ده أساس المادية. أساس المادية هو سوء الظن بالله عز وجل، الفلسفة المادية أو الفكر المادي هو في سوء ظن بالله سبحانه وتعالى. وهذه المقولة تقدر تقول إنها الجذر الفلسفي لكل فكر مادي. المادية لا ترى إلا تحت الأيدي، اللي تحت إيدك. يظن أن القوة والغنى في التكديس والحيازة، ولا يفهم المادي لغة البذل والعطاء والإنفاق والصدقة، وده بيكون نابع من سوء ظن بأساس المادية، سوء الظن بالله، عدم الثقة فيما هو قادم، في الوعد، الخلف، الجزاء. ولذلك البخل قد يولد كفر. شوف هم عندهم بخل طبعا، واضح جدا حتى في الشخصية اليهودية في الأدبيات العالمية. أعتقد اتكلمنا أيضا قبل كده عن رواية تاجر البندقية وشخصية كان اسمه شايدوك. النموذج للبخل، نموذج للمادية، نموذج للعبودية للمال. شوف هذه المشاعر وهذه مرض البخل ده يوصل لإيه. علشان كده توصل الآية اللي قبله كانت بتتكلم عن البخل، احنا بنتكلم عن الآية اللي فاتت، هتلاقي ان ممكن ينتج هذا الكفر بالله عز وجل وسوء الأدب مع الله. القلب البخيل ما يعرفش يفهم يعني ايه كرم، حتى الكرم الإلهي ما يعرفوش. طيب دي الجريمة، لقد سمع الله قول الذين قالوا إن الله فقير ونحن أغنياء. يجي بقى بعدها الوعيد، وهو وعيد مركب فيه ثلاث أجزاء، كل جزء أشد من اللي قبل. الوعيد الأول سنكتب ما قالوا. احنا خلي بالك أول الكلام لقد سمع، مش بس بقى سمع، لا ده هيكتب. سنكتب ما قالوا، السين هنا تأكيد الوقوع الفعل في المستقبل، يعني كتابة قولهم هذا أمر حتمي ومحسوب. والكتابة كتابة صحائف الأعمال، كتابة لا يمحوها التقاضي إلا أن يعفو الله عز وجل. فهي تحمل وعيد وتهديد، كلام مسجل. الوعيد الثاني الربط كمان بجرائم أخرى، سنكتب ما قال وقتلهم الأنبياء بغير حق. خلي بالك ده بيوضح لك ربنا ما يكتفيش بكلام عن جريمتهم الحالية، لا بيربطها بجرائم تانية. أصل جرائم الناس دي اليهود دول مش اللي انت بتشوفه النهاردة لإخواننا في غزة، أسأل الله جل أن ينصرهم وأن يعافيهم وأن يطعمهم وأن يعني أن ينتصر، اللهم إنا مغلوبون فانتصر. اللي بنشوفه النهاردة من جرائم اليهود لإخواتنا ده ممتد، ده مش جديد. عشان كده شوف القرآن بيربط لك اهو، سنكتب ما قالوا، وهي جريمة عقدية اللي هم قالوا إن الله فقير ونحن أغنياء، سنكتب ما قالوا هذا القول وقتلهم الأنبياء. إيه اللي جاب دي؟ دي لأن القائلين هذه المقولة إن الله فقير ونحن أغنياء هم أحفاد هؤلاء الذين قتلوا الأنبياء. وهم حتى ما واحد يقول لك طب هو ذنبهم إيه؟ دول أبائهم هم اللي عملوا كده. لا، هم راضون بفعل أبائهم، هم يرسخون الاستمرار هذا الفعل، يسيرون على نفس المنهج من الجرأة على الله، تكذيب الرسل والإيذاء والإفساد في الأرض. عشان كده ابن كثير يقول فجمع لهم بين القول القبيح والفعل القبيح، وليكشف أن أصل الجريمتين واحد، وهو هنا القلب المادي القاسي الذي لا يقيم وزنا للغيب ولا للرسالة. القلب اللي قتل الأنبياء امبارح هو اللي بيتجرأ على ربنا بالقول القبيح ويقول إن الله فقير، وهو اللي قبل كده فعل وسيفعل، سيفعل هذه الجرائم وستمتد هذه الجرائم. فكأن ربنا بيقول للنبي محمد في إطار هذا لا تستغرب، استغربش قولهم، هؤلاء هذا تاريخهم، تاريخهم أشنع، وصل لهم يقتلوا الأنبياء، هل يستغرب أن يقولوا على الله عز وجل هذا القول؟ ثم تأتي العقوبة الثالثة أو الوعيد الثالث، ونقول ذوقوا عذاب الحريق. دي العقوبة في يوم القيامة بقى، نقول خلاص انكتب وقتلهم الأنبياء، كمان استدعاء الجرائم الأخرى اللي هم مقرين بيها. أنت مش هتسأل عن جريمة أنت ما عملتهاش إلا لو أنت مقر بيها في الحديث الصحيح. عشان في ناس تقول لك ما هو أنا ما عملتش الموضوع ده، ما ليش دعوة. لا، ما هو خلي بالك، إلا من رضي وتابع. النبي عليه الصلاة والسلام قالها في رواية وفي رواية تانية، لما قال إذا فعلت الخطيئة في الأرض كان من غاب عنها فرضيها كمن شهدها. أنا ما كنتش جزء من الخطيئة دي بس أنا راضي عنها، أنا راضي عن اللي بيحصل. مثلا في ناس مثلا دلوقتي تقول لك شفت الحفلة اللي حصلت في الساحل الشمالي أول امبارح، وشفت الرأس والعري ويقولها وهو كده ايه شغوف مبتسم كده ومنشكح زي ما بيقول. لا ده كده رضا، خلي بالك انت ما كنتش هناك بس انت راضي. ولكن من راضي وتابع، من غاب عنها فرضيها كان كمن شهدها، وكان من شهدها فكرهها كمن غاب عنها، اللي هو اقل نكير، نكير القلب. فلذلك لما ربنا يقول وقتلهم الانبياء، ده في دلاله ان هم راضيين ده، وعشان كده تيجي العقوبه النهائيه ونقول ذوقوا عذاب الحريق. ونقول بصيغه العظمه الجامعيه اشاره الى ان هذا القول سيصدر من الله سبحانه وتعالى. نقول ذوقوا فعل لامر للاهانه والتحقير. الذوق اشد انواع الاحساس بالالم. ذوقوا عذاب الحريق، الحريق هي النار الملتهبه المتأججه. طب ليه الحريق بالذات؟ اشار المفسرين الى ان كلمه الحريق هنا فيها مناسبه لفظيه ومعنويه لجريمتهم. هم اشعلوا نار الفتنه، هذه الكلمه، وتسببوا في حرق قلب المؤمن. المؤمن ما يحبش يسمع كلمه زي دي عن ربنا، قلبه يتحرق، انت بتقول على ربنا فقير. فكان جزاؤهم من جنس عملهم ان يذوقوا عذاب النار المحرقه. الايه دي مش مجرد قصه عن اليهود، الايه دي منطق يتكرر في كل زمن. احذر سوء الادب مع الله. الايه بتعلمك خطوره الكلمه، خطوره الكلمات. هنا عذاب الحريق عشان كلمه، كلمه واحده قبيحه. في ناس بتستقل بالكلمه، عادي ما اقول اللي انا عايزه، حريات، ونقول اللي احنا عايزينه. كلمه سجلها الله، ربطها باعظم الجرائم، توعد عليها باشد العذاب. وكم من كلمات تقال اليوم باستخفاف مليانة سوء أدب مع أقدار الله ومع شرع الله ومع ذات الله عز وجل. منطق الله فقير دي بيتجدد لما الملحد يقول لو كان هناك إله ما ترك الفقراء يرجعون، يقولها بصيغة كانوا بيقولين الله فقير. لما الغني يمنع زكاته، أصلا تعبت في فلوسي ده اديها للناس ليه؟ ما ده شعور إن أنت اللي غني وربنا اللي محتاج لمالك، معاذ الله. لما تتعامل مع أوامر ربنا المالية كالزكاة والصدقة بما أنت خسران كده، أو مش منطق التجارة، ده كله سوء ظن بالله عز وجل. الآية بتدعوك للأدب مع الله، لتعظيم الله في قلبك. عشان كده يتقال بقى لهؤلاء، تيجي بعدها آية بتقطع هذا الوهم، بتقول لك بقى قانون العدالة الإلهية المطلقة الذي لا يتخلف أبدا. يقال لهؤلاء المعذبين وهم يذوقون عذاب الحريق هذا القول الذي يقطع كل حجة وينهي كل جدال: ذلك بما قدمت أيديكم وأن الله ليس بظلام للعبيد. إعلان مبدئين عظيمين. الأول المسؤولية الكاملة للإنسان عن مصيره، أنت اللي عملت، قدمت أيديكم، أنت اللي قدمت ده، وأن الله ليس بظلام. نبدأ بالجزء الأول. ذلك اسم إشارة يعود على عذاب الحريق. قال لك ده يعني عذاب الحريق اللي احنا سمعناه في الآية اللي فاتت ده، ذلك العذاب، عذاب الحريق. إنما أصبتم به بما قدمت أيديكم. الباء هنا قال لك باب السببية، باء السببية يعني إيه؟ يعني بسبب ما قدمته أيديكم. التعبير هنا بالأيدي بالتعبير بالجزء عن الكل. الأيدي هي الأداة الغالبة في كسب الإنسان وعمله، فعبر بها عن جميع أعمال الجوارح والقلب واللسان. فهذا العذاب ليس عقوبة بلا سبب، بل هو النتيجة الطبيعية والحتمية لأفعالكم وأقوالكم وعقائدكم التي اخترتوها في الدنيا. أنتم الذين زرعتم، وهذا هو الحصاد. فابن عباس يقول هذا جزاء ما سلفت به أيديكم من الذنوب في حياتكم الدنيا. أنتم اللي عملتوا كده، لم يظلمكم الله، أنتم ظلمتم أنفسكم وعملتم هذا العمل الذي استحققتم به العذاب. والآية دي مهمة برضو في حتة، دي الآية التانية اللي معانا النهاردة، في حتة إن أنت ما تقعدش دايما تدور على شماعات. يوم القيامة مفيش شماعات، مفيش أعذار، مش هتعرف تقول أصل الظروف كانت هي السبب، أصل المجتمع كان هو السبب، أصل فلان أضلني، لقد أضلني عن الذكر بعد إذ جاءني. لا، مفيش حاجة اسمها كده يوم القيامة. الآية دي بتوريك المسؤولية يعني إيه. ذلك بما قدمت أيديكم، اللي هتقدمه هو اللي هتشوفه. يا ليتني قدمت لحياتي. ده درس في تحمل المسؤوليه. الايه دي اعمالك هي بضاعتك. هذه الايه تجعلك تنظر الى هذه الاعمال انها بضاعه بتقدمها بترسلها. انت بتبعت اعمالك دي. يعني انت دلوقتي قاعد مثلا بتسمع دلوقتي، وانت بتسمعني تسمع درس علم، تسمع مجلس تفسير، مجالس القرآن، أسأل الله عز وجل أن لا يحرمنا بركة مجالس القرآن. أنا مدي مثال عاجل اللي إحنا بنعمله دلوقتي، أو بلاش المثال ده، العصر اللي أنت صليته من شوية، من ساعة ونص مثلا. طيب الصلاة دي أنت بعتها، أنت قدمتها، كلمة قدمت أيديك أنت بعتها، خلاص خلصت مش كده؟ لو أنت دلوقتي مثلا بعد ما نخلص المجلس ده، مش هنطول فيه النهارده، فهتلاقي انت بعت المجلس ده، المجلس ده يا رب يتقبل، لو هو انت النيه صالحه لله وعايز تتعلم علم وعايز تقترب من كلام الله عز وجل وتتدبر القران، فده خلاص انت كده بتبعت العمل ده، قدمت ايديكم. والعكس برضو انت بتبعت او بنبعت، انا ببعت اعمال سيئه، هنقول كده عملت معصيه، اصاب الان مثلا، اصابني الان مثلا عجب او رياء باللي انا بعمله ده، بعت عمل سيء. شوف العمل ده درس علم، وهو ممكن يكون عمل سيء، أسأل الله أن يرزقنا الإخلاص. فهي الأيدي اللي بتمتد هي دي اللي بتبعت، قدمت أيديكم. يجي بقى الجزء الثاني من الآية، وفيه تنزيه الله عز وجل عن الظلم، وأن الله ليس بظلام للعبيد. يعني ده اللي أنت شفته، قدمته بيداك، قدمته لحياتك. يجي بقى المبدأ الثاني اللي بيؤكد المبدأ الأول، محدش هيتعذب بحاجة فيها ذرة ظلم، إن الله لا يظلم مثقال ذرة وإن تك حسنة يضاعفها ويؤتي من لدنه أجرا عظيما. يعني في الحسنة يضاعف، مش هتاخد بالعدل في الحسنات، يضاعف. ما هي لو بالعدل يبقى مفيش مضاعفة، خدت حسنة تاخد جزاء حسنة، مش 10 أمثالها إلى 700 ضعف إلى أضعاف كثيرة، كمثل حبة أنبتت 7 سنابل في كل سنبلة 100 حبة والله يضاعف لمن يشاء. ده مش عدل. أوعى تظن إن ربنا سبحانه وتعالى، ما هو ده من الظن السيء برضه، إن في الأعمال الصالحة بتتعامل بالعدل، لا، بالفضل إذا تقبل الله عز وجل. أسأل الله أن يتقبل منا، إنما يتقبل الله من المتقين. لكن مع المعصية، مع الاعتداء، مع تقديم الأيدي للباطل، لا، مفيش ظلم ذرة، مفيش مضاعفة، بس على الأد. إلا حاجة واحدة بتضاعف، وهي المعاصي المتعدية، مش بتضاعف برضو ظلم ليك، لكن أنت اللي أضليت الناس، فتأخذ ذنبك وذنب من تحملته. من سن في الإسلام سنة سيئة فله وزرها ووزر من عمل بها. ويقول لك ليس من نفس تقتل بغير حق إلا على ابن آدم الأول كتل من دمه. ابن آدم اللي قتل أخوه، ليه؟ أول من سن القتل هو اللي عرف الناس إن في قتل. بداية البشرية عرفت إنها ممكن تقتل بعض من هذه المقتلة أو من هذا المشهد، من هذه الجريمة، لا أقتلنك. فهنا لكن ما دون ذلك في المعاصي، لا، ليس بظلام، لا يظلم مثقال ذر. يعني عذاب الحريق اللي هما بيدوقوه ده ربنا ظلمهم؟ لا، ليس بظلام. وشوف شوف ظلام، لم يقل ليس بظالم. يعني ايه ليس بظلام؟ ظلام صيغة مبالغة على وزن فعال. الصيغة دي لها معنيين عند اهل اللغة. المعنى الاول نفي كثرة الظلم. نفي كثرة الظلم، يعني ايه كثرة الظلم منفية؟ ان الله لا يظلم ظلما كثيرا. طب يفهم منه ان قد يظلم ظلما قليلا فلا يناسب كمال الله. هنقول دلوقتي المعنى. المعنى الثاني هو الاصح والابلغ، ان صيغه فعال جاءت للنسبه. يعني ايه؟ زي ما بنقول كده نجار او حداد. يعني ايه نجار او حداد؟ ما هي على نفس الوزن فعال، بس ان هو كثير النجاره يعني؟ لا، كثير الحداده لا، هي بيسموها النسبه، فعال صيغه نسبه. يعني هذا ينسب لعمل النجاره، ينسب لعمل الحدادة. فهنا لما ينفع عن ربنا ليس بظلام، يعني ليس منسوبا إلى الظلم، ليس الظلم من شأنه. فهنا لا، مفيش كمال العدل. المعنى الأولاني بقى اللي قالوا إن هو صيغة مبالغة من كثرة الظلم، قال لك لا، هو ليه ربنا بينفع عن نفسه كثرة الظلم؟ قال لك دي دلالة، بس خلي بالكم الحتة دي دقيقة شوية، دلالة على شدة العذاب. نسأل الله عز وجل أن يعيذنا من هذا العذاب ومن مثله. لا نطيق عذاب الدنيا، لا نطيق نار الدنيا، فما بالك بعذاب الآخرة. تعوذوا من عذاب النار. كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا مر بآية فيها عذاب تعوذ، قال اللهم إني أعوذ بك من عذابك، أعوذ بك من النار، أعوذ بك من القبر. يتعوذ النبي عليه الصلاة والسلام. فلما تشوف ده يقول لك إيه؟ ليس بظلام، دلالة على شدة العذاب. ليه؟ كأن من يرى هذا العذاب اللي هو عذاب الحريق اللي قلنا عليه في الحريق اللي قلنا عليه في الآية اللي فاتت، يرى شدة هذا العذاب فيظن
أنه إذا كان بغير حق فهو شدة ظلم، مبالغة في الظلم. فلما نفى شدة الظلم أو مبالغة الظلم دل ذلك على الشدة في العذاب. وصلت؟ ده العلماء اللي قالوا إن هي صيغة مبالغة فيها دلالة على شدة العذاب. اللي هيشوف العذاب ده يقول إيه ده؟ إزاي كمية العذاب دي؟ يعرف لا، ليس بظلمان، اوعى تظن بربنا مش ليس بظالم، اصل ده مش عذاب عادي. ده لو واحد شايفه عادي كده من غير حق، طبعا هو كله بحق، ذلك بما قدمت ايديكم، الشق الاول من الايه، بس هيظن من كثره هذا العذاب انه اشتداد في الظلم فتنفى المبالغه في الظلم. لكن المعنى التالي اولى ويعني اقرب للتنزيه لله عز وجل، اللي هو انها نفي للنسبه، ليس من شأنه كثرة الظلم. قالوا شنفى كثرة الظلم ينفع نفسه قليلا، إن من لا يظلم كثيرا لا يظلم قليلا، صيغة المبالغة نفي أصل الصفة من الأساس، ليس بظلام للعبيد. وذكر كلمة العبيد قال لك برضو فيها لطيفة، فالمالك قد يظلم عبيده في الدنيا لأنه يملكهم، أما الله عز وجل فهو المالك المطلق، ومع كمال ملكه لعبيده فإنه كمال عدل ورحمة لا يظلمهم مثقال ذرة. يعني إيه؟ ذلك معبد بتاعي يعمل فيه اللي انا عايزه، وحتى حد شريكي ده في الدنيا لما كان في عبيد يعني. فدلوقتي ده دلال على كمال العبد، ان هم عبيد له، يملكهم يملكهم وما ملكوا، كلنا ملك لله عز وجل. الله عز وجل هو الملك، المالك، مالك الملك ذو الجلال والاكرام، ومع ذلك ليس بظلام للعبيد. فهذه الايه تعطيك الطمانينه المطلقه والاطمئنان إلى عدل الله عز وجل، تسكب في قلب المؤمن طمأنينة لا حدود لها، تتعامل مع رب حرم على نفسه الظلم. يا عبادي، حديث قدسي، إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما فلا تظلموا. تطمئن كده، تقطع حجة أهل الباطل، حجة كل من يحاول أن يبرر المعصية بالاعتراض على أقدار الله. ذلك بما قدمت أيديكم، هذا ما قدمته يديك، هي دعوة للمحاسبة ودعوة انك انت تبص بقى لنفسك، انت عملت ايه، ايه اللي قدمته. متقولش بقى هو ربنا ظلمني ليه يا رب تعمل فيها كده، لا، تسأل نفسك ايه الذنب اللي انا عملته يا رب حتى اصابني هذا البلاء، حتى اصابتني هذه العقوبة. فده تحس قانون الهي مزدوج، مسؤوليتك عن عملك وعدل الله المطلق. ذلك بما قدمت ايديكم وان الله ليس بظلام للعبيد. اذ ده بقى بكل حياتك، كل فشل، كل ألم، كل مشكلة، قبل ما تدور على شماعات بص كده كلمة ذلك بما قدم، مش دعوة لجلد الذات لكن دعوة للمحاسبة والإصلاح. أنا مش عايزك تقعد تجلد نفسك وأنا السبب وأنا مفيش فايدة فيا، لا مش ده قصدي، لكن شوف صلح نفسك في واقعك الشخصي وفي واقع الأم. لما نشوف اللي بيحصل لأمتنا من ضعف وأهوان وتسلط الأعداء، أسأل الله جل النصر والفتح لهذه الأمة. بس المنهج القرآني بيوجهنا في نفس الصورة، لسه كنا شرحينها، أولما أصابتكم مصيبة قد أصابتم مثليها قلتم أن هذا قل هو من عند أنفسكم، هذا ما قدمته يداك. في كل حاجة لازم تسأل نفسك السؤال ده وتحاسب نفسك هذا الحساب. أنا النهاردة ما كنتش ناوي أن أنا أطلع، كان عندي برضو ظرف دعواتكم كده في أمور كده متلخبطة شوية، بس قلت ما ينفعش أن أنا أعتذر مرتين، فقلت ألتقي بكم حتى لو هقول أيتين كده أشرحهم، ويعني دعواتكم أن الأمور تنصلح كده والأمور تستقر وأقدر أن أنا يعني إيه أطول زي زمان. فأنا هكتفي النهاردة بالأيتين دول، معلش سامحوني، ما لا يدرك كله لا يترك جله، والأحسن أن احنا بدل ما كنا نلغي زي يوم الثلاثاء فقلت لا أنا ألتقي عشان نرجع تاني نمشي عجلة التفسير وعجلة التدبر، على وعد بإذن الله تبارك وتعالى أن يوم الثلاث لو ربنا يعني إن شاء الله، بلاش نقول لو نعلقها، لا نقول إن شاء الله تحقيقا لا تعليقا، نكمل كده صوت في هذه الآيات الأخيرة من سورة آل عمران. فتعذروني أن أنا يعني النهاردة لا أستطيع الإطالة أكثر من هذا، واكتفي بهاتين الآيتين المهمتين جدا، ذلك بما قدمت أيديكم، آية مهمة محتاجين أن احنا نتدبرها. إن شاء الله المرة الجاية نكمل الذين قالوا إن الله عهد إلينا ألا نؤمن لرسول حتى يأتينا بقربان، كلام لسه عن هؤلاء القوم الذين أسأل الله عز وجل أن ينتقم منهم وأن ينصرنا عليهم نصرا مؤزرا مبينا في الدنيا في الآخرة إن شاء الله ربنا وعدنا، لكن في الدنيا، وأن يحفظ إخواننا من كل سوء وأن يطعم جياعهم وأن يحمل حفاتهم وأن يشفي جراحهم
وأقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم وجزاكم الله خيرا.